السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فأهلا ومرحبا بكم مع وقفتنا في هذا اليوم الرابع عشر من شهر ربيع، من شهر رمضان المعظم، ومع وقفتنا اليومية، واليوم مع قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات التي يقول عنها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وذكر هذه الآيات. وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، أي التي ختمت بها دعوته، فهي وصية جامعة لأمور الدين، عبادات وعقائد وأخلاق ومعاملات. فكأنه ختم وصيته وختم دينه بهذه الوصايا الجامعات. قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول في الأنعام: آيات محكمات هن أم الكتاب. ثم قرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم هذه الآيات. يقول تعالى لنبيه كما في تفسير الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم، قل لهم تعالوا هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا، لا تخرصا ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا من عنده سبحانه، ألا تشركوا به شيئا. يقول: وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره: وأوصاكم ألا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي تعالوا أوصيكم وأخبركم بما حرم ربكم عز وجل عليكم، أوصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، كما في الآيات الأخرى. قال: وتقول العرب أمرتك ألا تقوم، يعني قلت لك لا تقم. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. وفي بعض الروايات أن قائل ذلك عن المراجع كان أبا ذر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام قال له في الثالثة: وإن رغم أنف أبي ذر، يعني من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا وإن أتى بما أتى به من الكبائر فإن الله عز وجل يدخله الجنة. فكان أبو ذر رضي الله عنه حينما يروي هذا الحديث يقول: وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر. وفي السنن والمسند وغيرها عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني إذا كنت موحدا لله فالله يغفر لك على ما كان منك من تقصير وذنوب ولا أبالي. ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة، يعني بمثل ترابها، بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئا. وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وله شاهد في القرآن وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والآيات التي تشهد في لهذا كثيرة جدا. وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي أوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا، أي أن تحسنوا إليهم، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا أمر الله عز وجل في غير ما آية من كتابه. وقرأها بعضهم: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهم. والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين، كما قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فأمر بالإحسان إليهما وإن كان مشركين بحسبهما. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. والآيات في هذا المعنى كثيرة في القرآن. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله، أي بهذه الكلمات صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لما أوصى الله تعالى بالوالدين والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، فقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم أنفسهم والشياطين، فكانوا يئدون البنات خشية العار، وربما قتلوا بعض الذكور خشية الفقر أو الافتقار. ولهذا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، الآية. وقوله تعالى: من إملاق، يعني من إملاق، تقتلوا أولادكم من إملاق. من إملاق قال ابن عباس وغيره: هو الفقر، أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل. وفي سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي لا تقتلوهم خوفا من الفقر في الآجل. ولهذا قال: هناك نحن نرزقهم وإياكم. فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم، فهو على الله. وأما هنا فلما كان الفقر حاصلا أي موجودا، قال: نحن نرزقكم وإياهم، لأنه الأهم هاهنا. وقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن، مثل تلك الآية. والفواحش كل ما أخبر الشرع بأنه فاحشة، وكذلك ما تستفحشه النفوس الطيبة الطاهرة المبنية على البراءة الأصلية، أو الثابتة على البراءة الأصلية المطهرة بتطهير الله عز وجل إياها. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأنه يغار على حرماته وحدوده وعلى حدود وحقوق الآخرين، فهو سبحانه وتعالى لذلك حرم الفواحش. يقول تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا مما نص تبارك وتعالى عن النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في عموم النهي عن الفواحش ما ظهر منها وبطن. نعم، قتل النفس داخل في عموم الفواحش، ولماذا يذكر بمفرده؟ يقول: وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في عموم النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كلمة جامعة لكل الفواحش الظاهرة والباطنة، الاعتقادية والعملية والأخلاقية، العلنية والسرية، وهكذا جامعة. لكن ينص رب العزة جل وعلا على هذه الفاحشة، وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، تأكيدا على عظيم حرمتها وعظيم فحش هذا الصنيع. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فقتل الأولاد والنفس عموما محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وداخل في عموم الفواحش التي نهى الله عز وجل عنها. وقد جاء النهي والزجر والوعيد عن قتل المعاهد، وهو المستأمن من أهل الحرب، يعني من غير المسلمين، دخل في عهد ودخل في أمن وصلح. فقد زجر رب العزة جل وعلا عن قتله. فروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قتل معاهدا أو معاهدا، الاثنان صحيحان، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أي لا يشم رائحتها، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. وقوله سبحانه: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، إشارة إلى هذه المحرمات التي حرمها الله عز وجل في هذه الآية. قل تعالوا: أتل ما حرم ربكم عليكم. ذلكم، هذا الذي أوصاكم به، وهذا الذي تقدم الكلام عليه، وهذا الذي حرمه الله عز وجل عليه، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون، أي تعقلون عن الله أمره، وتعقلون عن الله نهيه، فتمتثلون الأمر، وتتركون ما نهاكم عنه وما حرمه عليكم. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، فمن كان ذا عقل فليعقل عن الله مراده منه مما أمره به أو نهاه عنه أو شرعه له أو سنه له رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا يوصيكم الله عز وجل به كما في هذه الآية المتقدمة، وتبقى آيتان متعلقان متعلقتان بهذه الوصية، ولنا معهما وقفتنا المقبلة إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يقول فيعمل ويستمع فيفهم ويعمل، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.